بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية، استقبل الله منا ومنكم جل أن يمتعنا وإياكم بأيام العيد وأن يجعلها أياما هنيئة مباركة، ولقاء متجدد في أيام العيد. والعيد طاعة، والعيد بهجة، والعيد فرحة، والعيد دين، وهذه مسألة ينبغي ألا تغيب عنا وألا يعني نغفل عنها، بحيث يظن كثير منا أن العيد كما قلت في بالأمس، أن كثير من الناس يظن أن العيد مجون وأن العيد فجور أو أن العيد سرور لا حدود له ولا قيود له وأن العيد انطلاق. إنما كما بينت بالأمس أن العيد تكبير وتهليل وتحميد، كذلك ينبغي أن نعرف أن العيد الحقيقي هو أن يحيى العبد مسرورا، ولا سرور إلا بالإيمان. كثير من الناس لا يعرفون أن حقيقة السرور والسعادة في الإيمان. ظن كثير من الناس أن السعادة في المال، فاهتموا بجمعه حتى أهلكهم مالهم ولم ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لم يحصلوا منه السعادة في الدنيا، وصار حملا ووبالا ومحل مسؤولية في الآخرة. وكذلك ظن أناس أن السعادة في السلطان وفي يعني أن يكون لهم جاه على الخلق وأن يكون لهم تحكم في بعض في أمور الناس، فقاتلوا من أجل ذلك وقتلوا وظلموا وبغوا وطغوا، ولم يحصلوا من ذلك إلا الدعاء، إلا الاضطراب وإلا الخوف وإلا الترقب، وإلا أن يعيشوا جبناء، وإلا أن يعيشوا مطاردين، يستعملون ما أعطوه من سلطان الدنيا في حماية أنفسهم، ثم كان أيضا محل سؤال في الآخرة وأرداهم سوء العاقبة والعياذ بالله. وظن أناس أن السعادة في الشهوات فانطلقوا معها حتى انتحروا، ولم يبق لهم لا أرضا قطعوا ولا يعني دبة أبقوا ولا ظهرا أبقوا، بمعنى أنهم لم يبقوا أنفسهم حتى يستمتعوا بشهواتهم، ولكن خنقتهم وضيقت عليهم أنفسهم بسبب الانطلاق مع الشهوات حتى ضاقت النفوس، فلم يجدوا سبيلا إلا أن يخرجوا منها من الشهوات. وأكبر دليل على ذلك أهل الغرب وأهل الكفران الذين تنكروا حتى للدين الذي اختاروه من يهودية أو نصرانية، لكنهم مع ذلك لم يرضوا به حتى ضلوا سواء السبيل. لكن بغض النظر عن تصورات الناس فيما يتعلق بالسعادة والإيمان، لا بد أن نفهم ولا بد أن نستوعب أن السعادة لا محل لها ولا مكان لها إلا فيما توافق مع النفس، حيث خلقها الله عز وجل نفسا لا تطمئن إلا بالإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالتالي فلا سعادة إلا مع الإيمان، لا سعادة إلا بالتوحيد، لا سعادة إلا أن يكون الناس في أزمات. يعني انظر إلى الناس في سوريا مثلا، في سوريا هؤلاء يعني سبحان من ابتلاهم وصبرهم، وسبحان من جعلهم يستحبون الموت على الحياة، وسبحان من جعل منهم مجاهدين حتى وإن انضم إليهم آخرون، لكن سبحان من جدد قلوبهم. ولعل كثيرا منهم قبل ذلك كانوا مغموسين في طلب الدنيا، مغموسين في الشهوات، ما يعني تتقلب قلوبهم في الغفلة، لم يفيقوا من غفلتهم ولم يفيقوا من انغماسهم في طلب الدنيا والشهوات إلا بما هم أفاقوا عليه من الجهاد ويعني تقديم النفس رخيصة للرب. ما هذا إلا نوع انسجام من بين النفس ومطلب الآخرة، بين النفس والاطمئنان بالإيمان، الاطمئنان بالتوحيد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اطمئنان للقلوب إلا بذلك. لماذا؟ لأن هذه القلوب خلقها ربها عز وجل وفطرها على قبول الحق والانسجام معه. يعني القلب والنفس والمهجة والفطرة، سميها كل هذه معطيات قد تكون لها اختلاف بيني وقد تكون مسميات لشيء واحد، بغض النظر عن هذه القضية، المهم أن كل هذه هي محل السعادة والشقاوة أو محل الاطمئنان والاضطراب. يعني إما أن تكون مضطرب قلق، إما أن تكون مش جاي لك نوم، إما أن تكون دايما يعني متقلب حائر، تبحث عن أمور نفسك هاجسة، تحس بالتوتر الداخلي الذي ينبعث على التوتر الخارجي أو يثمر توترا خارجيا. يعني بكثير من الأمور والأحوال تجد أن إيه؟ أنك تحتاج إلى اطمئنان. لا تطمئن هذه النفس، هذه كالمكينة، هذه كالآلة، هذه الآلة أو المكينة أو المركب من باب التسمية، سواء تسمية حقيقية أو تشبيهية، هذه المكينة أو المركب أو الآلة لا تعمل بانسجام ولا تعمل بانتظام ولا تعمل باطمئنان إلا مع تركيب الإيمان. خلقت هكذا وركبت هكذا وصنعت هكذا. الذي صنعه هو الله والذي ركبه هو الله. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وبالتالي لابد أن نعلم أن الإنسان إذا أراد السعادة فالسعادة هي اطمئنان النفس بالإيمان، لأن بخلاف السعادة تكون النفس قلوقة، تكون النفس مترددة، تكون النفس متشككة، تكون النفس مرتابة. فالارتياب والشك والتردد والتذبذب هو ضد السعادة، والاطمئنان هو السعادة. فالنفس إذا كانت مهتزة مضطربة مرتابة متشككة مزبزبة، كل هذا يعد أنها غير سعيدة. النفس إذا كانت مطمئنة فتحس أن في انسجام في أداء الآلة، في أداء المركب، في أداء المكينة، فتكون هذه النفس نفسين. ولذلك خطاب الرب عز وجل للنفس المؤمنة التي يكون مآلها الجنة باعتبارنا سعدت في الدنيا ثم تنتقل إلى السعادة الحقيقية في الآخرة، يقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس التي ليست مرتابة، ليست متشككة، ليست مزبزبة، ليست متنازعة، ليست ممزقة في مطالب الدنيا وشهواتها وأهوائها ورغباتها. فذاك طالب لمال، وذاك طالب لشهوة، وذاك طالب لعلو، وذاك طالب لمنصب، وذاك طالب لشهرة، وذاك طالب لوجاهة. كل هذه نوع من التمزق والزبزبة والارتياب والتردد. فالخروج من هذا هو الاطمئنان. يخاطب الله النفس المطمئنة فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه السعادة الأخروية، السعادة الأخروية، لأن ربنا قسم الناس بحيث المصير الأخروي إلى سعدوا وشقوا. الذين سعدوا من هم في الجنة، والذين شقوا في السعير والعياذ بالله. وبالتالي هؤلاء السعداء في الآخرة الذين سعدوا، كيف كان حالهم في الدنيا؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالتالي لابد أن نفهم وتستقر في وجداننا أننا ينبغي أن نبحث عن السعادة، بمعنى أن نبحث عن الاطمئنان النفسي. والاطمئنان النفسي لا يأتي بمحفوظات، بل يأتي بعقائد تستقر في القلوب فتبعث على الاستقرار في القلوب. الإنسان عندما يعظم شأن ربه، عندما يعرف قدر ربه ويعرف بناء على ذلك حقه، ويسعى إلى إقدار الله قدره، ويسعى إلى إحقاق الحق الذي هو لله عز وجل، ويسعى إلى القيام بما لله عليه من حق من طاعة وامتثال أمر وعبودية وما شابه، في ظل ما أمر الله تعالى، وفي ظل انتهاج منهج من علم ومن هدى ومن بين، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهناك مفاهيم تستقر في الوجدان تجعل القلب مطمئن، بدل ما هو عمال متذبذب مرتاب متردد متمزق تلاقيه اطمئن وسكن. وبعدين لما بيطمئن ويسكن بيبحث عن الاستمرار على السكون، فتأتي الأوامر الشرعية لتهديه الطريق، تنصب له قضيبا يستمر عليه حتى لا ينقلب ولا ينحاز ولا يخرج عن قضيبه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. شوف ربنا سبحانه: لعلكم تتقون. فهذه هي المسألة، المسألة التي ينبغي أن نفهمها، والمسألة التي ينبغي أن تستقر في وجداننا، هو أننا نبحث عن مقتضى اطمئنان النفس فتطمئن وتسكن فتكون بذلك سعيدة، ثم تبحث عن مقتضى الاستمرار في العبودية، الاستمرار في التقوى، الاستمرار بالطاعة، فتجد النفس ممكن تبقى مزنوقة، ممكن تبقى تعبانة، ممكن تبقى مريضة، ممكن تبقى فقيرة. النفس ممكن تكون عندها مشاكل، ممكن يكون مسلط عليها من طواغيت، أو مسلط عليها من ظالمين، أو مسلط عليها من آخرين. ممكن تكون وحيدة تستشعر الغربة. إلا أن كل هذه العوامل الثقيلة وكل هذه العوامل المفتنة لا تؤثر أو لا تجعله ينفصم، لا تجعله ينخرط مع المنخرطين، ولا يخوض مع الخائضين، بل يتثبت لأن النفس اطمأنت لأن النفس اطمأنت وتمسكت بمقتضى الاطمئنان وصارت على ما يؤدي إلى استمرار ذلك الاطمئنان. يبقى إذن عقائد تنزل الله منزلته، ثم امتثال الأوامر ليستمر تستمر النفس على الاطمئنان في ظل الاهتداء بمعلم وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. بذلك تجتمع أسباب السعادة وتتحقق في النفس السعادة مهما كان من مفترات الأمر ومهما كان من فتن تؤز الإنسان على الانخراط والخوض في غير ما هو فيه. صحيح أن الفتن بتؤثر في القلوب، وصحيح أن الفتن بتثور السم، وصحيح أن الفتن بتوجع القلب، وصحيح أن الفتن بتمرر النفس، لكن لو أن الإنسان المستقر يعني ثابت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم. من خالفهم يعني ليس على منهجهم، ولا من خزلهم بمعنى أنهم طلبوا منه العون فلا يعينهم على ما هم عليه. وهذه مسألة مهمة جدا، أن تعرف أنك ستجد مخالفين وستجد مخزلين، ستطلب من بني جنسك، ستطلب من بني دينك، ستطلب من بني وطنك، ستطلب من بني محلك أن يعينوك على أمور في الدين، على أمور أنت ينبغي أن تعان عليها من باب العبودية، من باب امتثال أمر الله، من باب الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إحقاق الحق، إبطال الباطل. إلا هيحصل أنهم يخزلوك لسبب أو لآخر. أنت الإنسان اللي النبي صلى الله عليه وسلم يصف أن هناك طائفة ستكون على الحق منصورة معززة مؤازرة من الله عز وجل، هذه الطائفة المنصورة مالها لا يضرها يعني لا يفتنها، يعني لا يجذبها يسارا أو يفتتها أو يفتنها من خالفهم أو خذلهم، بمعنى أنه يبقى هناك مخالفين وهناك مخزلين، هناك مخالفين وهناك من يخزلوا لا يعاونوا على الحق. يبقى هذه هي حقيقة السعادة وحقيقة الاطمئنان والهناء، لأن احنا بننظر للعيد على أنه عايزين نعيش، عايزين نتفسح، عايزين نخرج، عايزين يعني نكسر العادة، عايزين نكسر الإلف، مفيش حاجة لما يعني كده إيه نفرفش شوية. وطبعا كلمة نفرفش وننبسط ونكسر الإلف ونكسر العادة دي معناها إن إحنا نعصى، معناها إن إحنا نرتكب مخالفات. طبعا مش شرط إن يكون المعنى ده موجود في الناس، لكن كثير من الناس ظنوا ذلك، لكن ينبغي أن يعرفوا أن حقيقة الهناءة والسعادة حقيقة إنك تبقى مبسوط، حقيقة انك تبقى مفرفش، حقيقة انك تبقى فرحان معيد، حقيقة انك تبقى يعني كده يعني زي ما بيقولوا يعني النهاردة العيد ونعيد. هذه لا تكون الا من خلال اطمئنان النفس. كم من انسان ينتهي من شهوات مفرطة يسعى اليها حتى لو كانت مباحة، الا وبعد ما يجدها وبعد ما يستمتع بها وبعد ما يتقلب فيها تجد ان الامور معاه ساكنة، لم يستشعر لا سعادة ولا اطمئنان، ولم يستشعر أملا ولا رجاء، لكن ذاق أمرا تاقت إليه الجبلة البشرية من طعام أو شراب أو كذا أو كذا، لكن لا تجد في النفس سرورا، لا تجد في النفس اطمئنانا، لا تجد في النفس علوا، لا تجد في النفس راحة. يعني أنا مش مجرد أن أنا كلت بطاية وكلت معها سنتين رقاق لحد ما بطني بقت قدامي شبر وبهرش كده، ده معناه أن خلاص أحس النفس ارتاحت وأحس النفس عليت وحس ان انا كده بقيت عندي اطمئنان وبقيت عندي علو في الايمان. طبعا الكلام ده بيحصلش، ولا حتى الانسان لو اتى اهله مثلا او مثلا ذهب في مكان معين ويعني تقلب في كثير من الشهوات ومش عارف نزل مية وسباحة وعمل ايه وسوى ايه انا بتكلم عن المباحات مش بتكلم عن المحرمات، لان طبعا المحرمات المفروض ان المسلمين يعني بيبقوا واخدين عهد من باب وانا على عهدك وعدك ما استطعت بينهم وبين ربهم بألا يأتوها عمدا وألا يرتبوا لها وألا يخططوا لها وألا يقيموها بالترتيبات والتعاون، لأن التعاون لا ينبغي أن يكون على الإسم والعدوان بل ينبغي أن يكون على البر والتقوى. لكن أنا بتكلم على أن واحد يقولك عايزين نبقى نعيد، فباعتبار الظن فيه أنه مسلم وباعتبار الظن فيه أنه راجل بيتقي فيبقى نعيد، يعني معناه أن احنا إيه يعني نزود الشهوات شوية. واحد يقول لي يعني معنى ذلك أن الواحد لو يعني اتمتع شوية بالشهوات المباحة ده حرام؟ لا أعوذ بالله، أنا لا أتكلم في أن هذا حرام أو حلال، أتكلم في هل هو ده السعادة ولا لا؟ هل هو ده المطلوب بحيث نكتر منه وندور عليه وندفع فيه الثمن مهما غلى، ولا ان السعادة شيء اخر؟ الحقيقة ان السعادة شيء اخر. السعادة هي التي ذكرت من اطمئنان النفس، اللي هي توافق النفس من خلال تركيبها مع المعطى الذي خلقت له. المكنة اللي معمولة تعمل صفيح، يبقى لما تيجي تخليها تعمل بلاستيك هتبوظ وتتكسر وتفسد. المكنة اللي مفروض انها تعمل كرتون وورق، لو انت خليتها تعمل حديد هتبوظ وتتكسر وتفسد. كذلك النفس هي آلة مركبة، ركبها الله تعالى لتتوافق مع التوحيد والفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعلم. هذه مقدمة أذكرها حتى نعرف قيمة السعادة، ونعرف قيمة الإيمان، وقيمة التوحيد، ونعرف قيمة الدين. حتى إذا ما أردنا السعادة، حتى ما إذا أردنا اطمئنان النفوس، تبقى كده حاسس أنك أنت عندك نفس مرتاحة، نفس مرتاحة. يقول لك أنا دلوقتي إيه، أنا جوزت البيت ومش عارف، والواد اتخرج وأنا مش عارف عملت إيه، أنا كده خلاص نفسي مرتاحة وخلصت وبتاع، بقى لما موت أموت مرتاح. طبعا ده كلام، يعني كلام السيما، ده كلام أفلام، ده كلام بتاع أمين رزق. إنما كلام الدين وكلام الشرع وكلام الحق هو إيه؟ إن الإنسان يبقى مستشعر أنه أقام القضية على الوزان الذي أقامها الله عليه، أن العبد عبد والرب رب، وإن النفس تحققت فيه مقتضى العقيدة والإيمان، وإن النفس عرفت قدر الرب عز وجل فأنزلته منزلته وجاهدت هذه النفس في استرضاء الرب. العبد لما يجي قبل الموت أو يكبر سنه وبعدين يستعرض حياته، يقول والله أنا جهدت في أن أنا أكون صاحب معتقد وأكون نفسي نقية، وأن أنا أنزل ربي منزلته وأعرف قدره وأعرف ما من هو ربا ومن هو إلها. هذا يبين، يعني يخلي الإنسان لما يستعرض ده كله مكان في قلبي. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
كل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك يا شيخ هاني.
ربنا عز وجل يجعل أيامنا كلها سعادة.
أمين يا رب، اللهم أمين.
والله يا فضيلة الشيخ رجاءً، الرجاء الأول يعني نثر لفضيلتكم أن يكون في هذا البرنامج شرح لكتاب في العقيدة أو سلسلة متواصلة في باب معين من أبواب العقيدة حتى تعم الفائدة على الناس، فنحن نرضو ذلك.
الله المستعان.
والأمر الثاني فضيلة الشيخ، يعني نداء إلى المشايخ الذين ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة أن يكفوا بعضهم عن بعض، وأن يحسن بعضهم الظن في بعض، وأن يكون العلاقة بينهم قائمة على المودة، وأن لا يجرح بعضنا بعضا.
نعم.
لأن في هذه فتنة عظيمة خصوصا لطلاب العلم وللعوام الذين لا يعرفون شيئا في أداب الخلاف ولا غير ذلك. فنداء للمشايخ العلماء الأجلاء الذين نتقرب إلى الله بحبهم أن يكف بعضهم عن بعض، خصوصا بعد الثورة التي حدثت، بعضهم يرمي البعض بأنه من الخوارج، والآخر يرمي الآخر بأنه كان عميلا. يا يعني يا ليت نصح، وأن يكون هذا العيد صفح عنا جميعا. وجزاك الله كل خير، ويعلم الله أني أحبك في الله فضيلة الشيخ.
أحبك الله الذي احترف، جزاك الله خيرا. وأنا يعني أضيف صوتي إلى صوتك وأقول أننا في أمس الحاجة لأن نتآلف فيما بيننا، خاصة وأن أعداءنا قد أكلوا لحمنا ولم يبق لنا إلا عظمنا، فينبغي أن نتنبه لمدى ضعفنا لألا نزداد، لأن التنازع وتقطيع التوصال لا نزداد به إلا ضعفا، نفشل وتذهب الريح. والفشل والعياذ بالله معناه أن كل أمر نبنيه، كل أمر نقيمه، كل خطة نرتبها تفشل. وذهاب الريح أن نهون على أعدائنا، لا يعبؤون بنا. ودي مسألة خطيرة ومهمة، وده موضوع أنا يمكن أنتوا بتلاحظوا، وأخونا المتصل جزاه الله خيرا، أن أنا بحاول أرقع ما استطعت، وأن أنا من ضمن الألام في حياتي ومن ضمن القضايا اللي بشيل همها جدا هي محاولة توحيد المسلمين ومحاولة ترقيع ما يمكن أن يقع من خرق، حتى وإن اتسع الخرق على الراقع إلا أن ده لا يجعل ضعفي يمنعني من أن أجاهد في ذلك. وطبعا محاول يدرس بعض الأمور أو المسائل، أنا بقى أحاول أن أسرب بعض القضايا العقدية من على حسب الموضوع اللي الواحد بيتكلم فيه، وعلى حسب المسألة اللي الواحد يعني بتسمح المسألة بها. بالإضافة إلى أنه برضو يعني تعليقا على كلام الأخ، من باب اهتمام به، من باب اهتمام بهذه المداخلة، يعني ان انا لاني ادرس عدة كتب في عدة اماكن سواء معاهد او مساجد، فانا عندي تدريس معارج القبول في معاهد دراسية زي معهد الدعاء بالمركز الاسلامي العام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك فضيلة الشيخ.
ربنا يبارك فيك.
كل عام وانتم طيبين وجزاكم الله خيرا.
اتفضل يا استاذ عمرو.
لو سمحت حضرتك، اخويا في الحج ومع اولاده دلوقتي، هو لو بكره تعجل في الحج وعاوز يرجم بعد الفجر ويمشي عشان اولاده صغيرين وكده، يعمل طواف الوداع ويروح الرياض، ينفع يرجم بعد الفجر ولا لازم بعد الزوال اللي هو بعد الظهر؟
لازم بعد الزوال.
لازم بعد الزوال.
لازم
بعد الظهر.
لازم بعد الزوال قولا واحدا. واما ما يقال هناك فليس هذا كلام معتبر شرعا.
ايوه
ماشي، جزاك الله خير. فبدرس فضل الله معارج القبول في معهد الدعاء، وبدرس جامع علوم الحكم في مسجد حمد، وبدرس زاد المعاد في مسجد العز بالله، وبدرس معارج القبول دراسة أوسع في مسجد جامع شرع الإسلام 6 أكتوبر، وبدرس كتاب أنا شرحه أو أنا من تأليفي، وهو مباحث عقيدية في ظل الأصول الثلاثة في مدرسة اسمها مدرسة العقيدة، بتعقد كل يوم جمعة، ويمكن نوهت عليها مع حضراتكم في إن احنا فتحنا الباب للدورة الثالثة من هذه المدرسة بفضل الله، والحمد لله رب العالمين. يعني من باب التحديث بنعمته، جعل الله فيها من البركة والخير، يعني ما جمع عليها قلوب كثير من الناس، والحمد لله حدثوا بمدى استفادتهم بذلك، وستبدأ الدورة الجديدة اللي هي الدورة الثالثة اللي هي ثالث مرة يعني بعد العيد مباشرة بإذن الله تعالى. فلأنه هذه المعاهد والمدارس والمساجد بدرس فيها العلم، فدروس الفضائية كانت بتغلبني قضايا الواقع في دروس العلم، فقررت أن تكون دروس العلم قضيبا للتعلم، لا أخرج عنه يعني إلا أن يشاء الله، ثم أستمر فيما يتعلق بالواقع، فيما يتعلق بالواقع وقضايا الواقع واحتياجات الواقع في ظل المنظومة العقدية والمظلة العقدية في الفضائيات. فده بس من باب ان انا مهتم بكلام الاخ، وان انا اتمنى ان استطيع ذلك باذن الله. اعود فاقول انه لابد من النفس التي تبحث عن الاطمئنان، والنفس اللواعة، والنفس التي تستشعر الحيرة، والنفس التي تستشعر التذبذب والتمزق والصداع والألم والتعب النفسي والحيرة والمخاوف، وأحدث بقى أحدث عن كثير من الأوجاع النفسية والأعطاب النفسية التي نعاني منها جميعا. لابد أن يعرف أن هذه النفس إذا كانت اللقمة بتحيرها، وإن كانت الشهوة بتزبزبها، وإن كان المطلب الدنيوي من عربية ولا سيارة ولا شقة بيجننها، وإن كانت الغيرة بتلوعها وبتخلي الإنسان يتعدى الحدود باسم الغيرة من رجل أو امرأة، أو إن كانت مطالب الشهوات بتخلي الإنسان يتعدى على الحدود ويعني بتبقى حاسس بمدى الفرق الشديد في نفسه، النفس هتفرق من شدة الاحتياج للشهوة. كل هذه الأمور تدل على أن النفس هذه غير مطمئنة، وأنه لا يستشعر بسعادة، وأنه عايش في الدنيا حيران، تعبان، زهقان، أرفان، طقان. لكن إذا استقرت النفوس، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيجوعوا لدرجة ربط الحجارة على البطون، كانوا بيتعروا لدرجة إن الواحد منهم يموت ما يلاقوش كفن، إن زي مصعب كده لما مات بقوا إذا غطوا قدماه بدت رأسه، وإذا غطوا رأسه بدت قدماه، فبقت المسألة، وما كانش دم أثر معهم في شيء، لكانوا بيقولوا شقتي اللي زي العم زي الحقة، عربيتي اللي كلها ما بتدورش إلا زق، مش عارف مراتي اللي بعجرة، مش عارف انا الحي اللي انا ساكن فيه حي شعبي ومش عارف ومستوى رديء، مش عارف انا مرتبي قد ايه، انا تعليمي متوسط، انا مش عارف انا كذا. كل الامور بتحيرنا وتجنننا وتخلينا نكلم نفسنا، كلها مطالب شهوات ودنيا. محدش منا تململ في دينه، محدش منا تململ من اجل تفريطه في العلم، محدش منا تململ من خلال احساسه بجهله، محدش منا. كلنا لو قاعدين في مجلس وتكلمنا عن الدين والعلم في الدين، كل واحد منا بكل جراءة، معذرة يعني في الكلمة، بكل بجاحة يقول انا ما فهمش حاجة في الدين، انا ما اعرفش حاجة في الدين، انا صراحة ما ليش حاجة في، يعني ما اعرفش في الدين حاجة، بكل بجاحة، بدون حرج، دون تململ، دون استحياء، ما بيتوراش في الكلام. لكن تعال اقول له انت معاك ايه شهادة، تلاقيه عمال يتلعسم ومكسوف ومتضايق، يقول لك انا الحمد لله اصلا انا كان ابويا مش عارف ايه وكان ظروف في التعليم ايه، وعمال يدي مقدمات عشان لما انا معايا دبلوم. يبقى دي فضيحه الفضائح. ولو حد قال له انت ساكن فين، تبص تلاقيه عمال يقول لك انا يعني ساكن مش عارف فين، مش عايز يقول انا ساكن فين، لانه حي شعبي او ساكن في حاره او ساكن في زقاق او ساكن في قريه نائيه او كذا. يعني كان دي فضيحه، كان دي فضيحه. فضيحه ايه؟ هذه المعايير وهذه المناظر وهذه الـ يعني التركيبات النفسية. بقى انت لما تسير عن الدين بكل بجاحة تقول انا معرفش حاجة في الدين، انا صراحة ما عنديش علم في الدين، ولما تسير عن اي مطلب دنيوي، اي حاجة في الدنيا، اي حاجة، حتى لو واحد قالك انت بتجوز منين، تبقى مكسوف انك انت تقول متجوز مش عارف منين ولا فين ولا من اني شارع ولا اني حارة ولا اني زقاق ليه، كأنك يعني مع ان هذه الامور ليست معرات. لانك لو نظرت الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام اللي معذرة يعني ضوافرهم برقبتي، عشان لو قلت برقبتك هتزعل قوي، ضوافرهم برقبتي انا شخصيا، وانا اقر بذلك واعترف، لان هم بلغوا من التقى والايمان ان شهد لهم بالجنة وهم يمشون على الارض، وشهد الله لهم بالايمان والجنة. فلما يكون الواحد من دول يبقى ضفره برقبتي انا شخصيا، ومع ذلك ناموا على التراب، ناموا على الارض، ربطوا الحجارة على بطنهم، لبسوا المرقع والممزق، كانوا في بعض الأحيان لا يجدون ما يسترون به أبدانهم، مروا بفتن وملمات، حصروا في شعاب في حصروا 3 سنوات في حصار الشعب، ومع ذلك ما حدش منهم كان الملامة تلقى عليه والمعرة يستشعر بها فيما يتعلق بأمر الدين، كان يستشعر هو دي كانت المعرة اللي كان كده. واستمرت هذه الروح في الناس جيلا بعد جيل، من باب ماذا؟ من باب أنهم يعرفون أن السعادة، أن الحياة، أن القيمة في الدين. النهاردة احنا لما بقت قيمتنا في الدنيا وبقت الحالة الاقتصادية والظروف الاقتصادية والظروف المادية، والجنيه بقى هو سيد الموقف، وبقى كثير منا يعني نسأل الله العافية والسلامة بيتقلب في محراب عبادة الدرهم والدينار والخميصة والقطيفة والخميلة، كثير منا بيتقلب في هذا المحراب، فبقت ايه؟ مفيش استحياء. لو واحد قال لي انت تعرف ايه في الدين، اقول له انا ما اعرفش، انا صراحة جاهل في الدين. انا صراحة ما فهمش في الدين حاجة. سهلة قوي يعني، ولا استحياء ولا كسوف ولا ندم، ولا مثلا يقول اللهم اغفر لي، ولا يقول والله العظيم الواحد ندمان على عمره اللي فات، والواحد بقى خلاص وبينه وبين القبر شيء الله اعلم، وان هو ادنى الى القبر منه الى غيره، وبعدين ده الواحد شوف ضيع عمره لا تعلم حاجة في دينه ولا قدم شيء لدينه، لا ده بيقولها بكل بجاء انا ما اعرفش حاجة في الدين، نتيجة لأننا لم نعرف قيمة هذا المعيار، وهو معيار السعادة ومعيار ما يترتب عليه حسن المآل، ما يترتب عليه حسن المآل. لابد أن تعرف أن السعادة هي اطمئنان النفس بالإيمان، أن السعادة هو اطمئنان النفس مع ما ركبت على إليه، ما ركبت عليه ومع ما خلقت له. لابد أن تفهم لما بنيجي نقول الإسلام دين الفطرة، يعني دين الفطرة يعني معناه انه الاسلام لما يتعرض على الفطرة، لما يتعرض على الادمية، حتى لو كان جاي من الواء، حتى لو جاي من جزيرة من المحيط لا تعرف لغة ولا تعرف نمطا، ها، وتعرض على الاسلام، تلاقي المغناطيسية ما بين الاسلام ما بين الفطرة والحق، ما بين الفطرة والاسلام، لان الحق هو الاسلام، مش الحق مش الاسلام واحد من الحق او الاسلام نوع من الحق، لا الحق هو الاسلام. فبالتالي تركيب الـ يعني انت دلوقتي العربية تركيبها ايه؟ موتور تضع فيه وقود بترولي تدور العربية وتمشي وتنطلق، ده تركيب ميكانيكي. كذلك الفطرة، الفطرة دي تركيب، تركيب لايه؟ انه لما يوضع له اسلام لما يقرب له اسلام، لما يبين له اسلام من خلال اصوله فضل وبعدين فروعه يقبله. تبص تلاقيه على طول يروح معشق معاه، معشق على طول معاه زي الغيار كده في الايه في السياره، يعشق وينطلق للتوافق، للتوافق ما بين الفتحات والسنون. فالفطره بتتوافق مع الاسلام، فعشان كده بنقول الاسلام دين الفطره، يعني خلقت الفطره وتهيأت الفطره لقبول ذلك الدين بلا غضاضه. ولذلك اي انسان يتكلم بلغه معينه يتنكر فيها للدين، تعرف ان هذا الانسان والعياذ بالله قد ختم على قلبه، وان هذا الانسان قد اتلفت فطرته، بحيث لما بنيجي نقرب لها الاسلام بدل ما تروح لقطه فيه زي المغناطيسيه، لو جبت مغناطيس وجبت قطعه معدن تتوافق مع المغناطيس من حديد او غير، تلاقي ايه يحصل توافق على طول والتقاط مباشر مباشر. لكن لما تيجي بقى تبوظ المغناطيس بحيث انك تسلط عليه تيار كهربائي يروح يطير منه المغناطيسيه، تجيب له الحديد وتقربه فيه بس حتى تحطه فوقه تلاقي يسقط منه لانه انعدمت مغناطيسيه المغناطيس. هكذا يحدث في الفطر. الفطر السليمه هي الفطر التي بقيت على ما خلقت عليه، فان اتلفت بالسياسات، اتلفت بالفلسفات، اتلفت بالعلمانيه، بالليبراليه، باليهوديه، بالنصرانيه، اذا اتلفت باي شيء تنكرت للدين. النهارده احنا بنسمع بكل بجاح، بكل فجور، بكل مجون، بكل صراحه، ما بغير تلميح، بكل ما اوتي الانسان من فجور انه بتنكر لشرع ربنا. يقول لك مش عارف الحزب الفلاني والحزب العلاني ممن صنعتهم الفلول وممن هو تبع العلمانيه والليبراليه، ما له لا ينزل مليونيه الشريعه. مليونيه الشريعه دي عباره عن ايه؟ مليونيه الشريعه عباره عن ناس عجزه اللي هو انا وامثالي، وناس ضعيفه عندها دين بتحب دينها، ليس للاسلام ولا للدين نصيب عندهم الا المحبه والعاطفه من غير جهد ولا 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 جهاد ولا فداء. انا خلينا نتكلم بصراحه، الاسلام بنحبه بس نحبه ايه بقى؟ زي ما كانت زمان ست تقول لي زي الوز حنيه بلا بز، يعني من غير مجهود من غير عطاء. فبنحب الاسلام ونحبه جدا ونزعل من اللي يتكلم عليه، واللي يشتم فيه يبقى ابن 60 في 70، واحنا كمان نزعل منه ونقول عليه كخه. لكن نجاهد؟ لا. نبذل؟ لا. طبعا كلمة نجاهد مش معناه ان انا اصنع قنبلة في البيت وتفرقع فيا. كلمة نجاهد مش معناه ان انا اشتري سلاح من واحد بيتاجر في السلاح غير قانوني وبيهرب سلاح بطريقة معينة بحيث يبقى عندي سلاح انا لوحدي، بحيث انا الوحيد اللي هبقى بجاهد وانا الوحيد اللي بعمل جهاد. لا طبعا، ده موضوع اخر. لكن بتكلم على ايه؟ مجاهدة الامم، مش مجاهدة الفرد لوحده. طبعا كونك تكون مجاهد لوحدك ده معناه انك مجاهد بقلبك وبلسانك حتى يجتمع معاك الاخرون من الامه فتتحول الى قابليه الجهاد باليد، لان الجهاد باليد عمره ما كان فردي. الجهاد باليد فردي بيعمل فتن. صحيح ممكن تكون مخلص وتبقى بفضل الله تعالى عندك فداء، وتبقى بفضل الله تعالى بتحب الموت على الحياه وبتتمنى انك تموت في سبيل الله، لكن لوحدك. فاذا تصرفت بمفردك احدثت فتن، لان جهاد اليد عمره ما كان فردي. جهاد اليد لابد يكون جهاد امم، لابد يكون جهاد جماعات، جماعه المسلمين. اما جهاد اليد والقلب واللسان فده فريضه على كل مؤمن، فريضه على كل من خلقه الله عز وجل من المؤمنين، ان تجاهد كل اهل الكفر بقلبك، وليس وراء ذلك مثقال حبه من خردل من ايمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إحنا النهاردة أمة المصريين، خلينا نتكلم عن المصريين، ناس آخرهم إنه يعملوا للدين باي باي، آخرهم إن يبصوا للدين ويعملوا له كده ويقولوا باي باي، وإحنا بنحبك وإنت روحنا والإسلام حياتنا. يعني بص بالراحة كده، مرينا بتجربة أننا قد رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا تعدي على جناب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالنسبة لنا الحياة، كل الحياة، كل حياتنا، كل حياتنا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام.
حضرت الشيخ كل عام انتم بخير.
عليكم السلام يا شيخ علاء.
اهلا اهلا يا مرحبا حضرت الشيخ.
فضل.
انا كنت عاوز قلت نظر اخواني للمادة الثالثة من ألك تقول ان شرائع المسيحيين واليهود مصدر تشريعات احوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية مما يعطي الحق صراحة لليهود في بناء معابد وصوامع وان يكون لهم زعيم ديني رسمي مثل البابا ونفتح على انفسنا بابا. ويتلاحظ انه لاول مرة يرد ذكر اليهود وحطهم في دستور مصر. اوصي اخواني في لجنة الدستور ان ياخذوا الكتابة بقوة ولا يهنوا ولا يداهنوا ولا يجاملوا.
لا يفتح عليك.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا. جزاك الله خيرا. وانا اضم صوت لصوتك واقول بنفس كلامك بالضبط واكثر من ذلك. وان الموضوعات اللي زي دي تدل على ان الدستور طالع مهلهل. وان الدستور والعياذ بالله يعني ان قبلناه فستكون بطون البراكين اولى بنا حتى تحولنا الى حمم. بسبب اننا يعني نتغاضى او نداهن في الحق. والعياذ بالله. المهم هو ان احنا مررنا عشان بس نعرف قوتنا ونعرف مدى قدراتنا. نحن مررنا بتجربة ان احيانا الله الى ان رأينا وسمعنا باذننا سب الرسول والاستهزاء بابشع ما يكون. ابشع ما يمكن ان تتصوره في الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتشويه صورته من خلال ما ادعوه ظلما وزورا وافتراء وكذبا فيما صنعوا من هذا الفيلم القذر النجس الدنس. ما الذي حدث؟ عواطف. فداءك روح يا رسول الله، انت حبيبي يا رسول الله، الا رسول الله. خدنا ايه من العواطف؟ لم ناخذ شيء. الحراره ما استمرتش. انا تخيلت ان الناس هتخرج في مسيرات وتعبر بكل الطرق وتستمر الكتابه على المواقع وتتنكر والدعاء يكون مستمر على الكفار. كل ما نملكه، ما احنا مش مالكين سيف، لكن مالكين الكلمة والقلب. نحن لم نملك سلاح، مش لان احنا مش من باب ان احنا مش عايزينه، من باب انه ملوش سبيل. انا ممكن انا الواحد يمسك سلاح واموت بيه وخلاص، وده مش جهاد. لان الجهاد اليد ما بيكونش فردي، جهاد السيف ما بيكونش فردي. لابد ان نفهم ذلك ونستوعبه، بحيث انه جهاد السيف الفردي بيضيع قوة المخلصين. كل واحد مخلص، كل واحد عنده فداء، كل واحد عنده غيرة، يقول لك الناس كفار ومرسي كفار ومرسي ولايته جت بالانتخابات، ملوش ولاية علينا انه ما جاتش بالشورى وما جاتش بالمشورة، وبالتالي يبقى مش عارف ايه. ويبقى وبعدين يحصل مواقف معينة، المواقف دي تعطي اعدائنا فرصة علينا. طبعا الواحد بيحزن جدا على المخلصين اللي بيموتوا، وبيحزن جدا على المخلصين اللي بيقتلوا، وبيحصل جدا على المخلصين اللي بيقتلوا انفسهم في اذا صح الكلام في انه خلال اعداد متفجرات او اعداد قنابل. اذا كان الكلام ده هو فعلا بيعملوا مسلمين، لو فعلا بيعملوا مسلمين وبيظن ان ده مأخذ جهاد وان ده مسلك من مسالك الاخلاص والفداء، اقول ان ده كلام فيه تلبيس من ابليس لنفوس المخلصة. ده لو كان بيحصل. اما اذا كان بيتعمل بالمخابرات وبيتعمل بنظام امن الدولة وباجندة امن الدولة القديمة، وانا اشك في ذلك واميل الى ذلك، فطبعا دي ضربة تانية وقصة تانية. لان معناه ان امن الدولة بيرتب الاوراق وبيرتب المكاتب والكراسي وبيعيد الادوار بحيث يظهر مرة تانية بصورته القبيحة وصورته القميئة. اسأل الله ليمكن لهم، واسأل الله عز وجل ان يمكننا، ان يمكن اي قوة من ظلمنا واعتقالنا وتعذيبنا في امر ديننا. لان رائحة الفساد بدأت يعني تفوح وتزكم منها الانوف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ سيد.
مرحبا شيخ محمد. نعم.
الله يكرمك. وصلى حضرتك طيب.
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
الله يكرمك. في مسألتين عايز اكلم حضرتك فيهم.
اتفضل يا شيخ محمد.
اللي هي متعلقة بالدستور والمليونية.
صوتك يا شيخ محمد، الصوت شوية.
ايوه يا شيخنا، حضرتك سامع كده؟
الصوت واطي خالص.
يا شيخ سيد.
ايوه نعم.
حضرتك مسألتين عايز اتكلم فيهم. المسألة الأولانية بالنسبة للدستور واللي هو يعني حضرتك هتصوتوا عليه بنعم او لا، والمليونية اللي قايمة عشانه الجمعة الجاية، تعليق حضرتك بس عليه.
حاضر.
المسألة الثانية موقف المشايخ من الشيخ ابو اسلام ابو اسلام احمد عبد الله، ليه حضرتك الناس كل المشايخ بينتقدوه ومش موافقين على التصرفات بتاعته؟ وجزاك الله خير.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. فكما قلت، لم يكن له جهد الا مجرد العاطفه، مجرد الكلام، وانه الجهاد ما بيكونش كثير منه حتى وان كان ظنه. انا بقول انه ما يعلن من اخبار عن الناس اللي ضربوهم في مدينه نصر، او يعلن من اخبار عن ناس تانية مش عارف اتقتلت فين، والناس اللي بتضرب في سينا، وان دول جهاديين تكفيريين، وان دول مش عارف ايه وايه وايه، انا اشم رائحه امن الدوله وراء هذه الامور، وانا بنبه المسلمين وبنبه نفسي ان ممكن تكون امن الدوله بترتب اوراقها وبتعود بطريقه اخرى، باعتبار ان انتم عارفين انه لازالت القيادات كما هي، وتشكيله ودولاب وزاره الداخليه اللي رفض العسكر ان هم يعين من قبل الدكتور مرسي، واختاروا على اساس ان هو يبقى دايما تبع سياستهم، وان تبقى رجالات الخبص والمكر وترتيب الخديعه وترتيب القضايا. يا اخواننا، كان بيوصل امن الدوله كان بيشتغلوا ازاي؟ كان بيروحوا يقتلوا الاخ بغض النظر مخطئ مصيب صواب حق باطل، ويحطوا جنبه السلاح، وبعدين بعد ما تقتل ويقولوا ده السلاح اللي كان معاه، وكان بيضرب في الناس ويضرب في الشرطه وبيضرب في القوه، وبعدين ياخدوه بسلاحه وهو ميت، وبعدين يرجعوا يلموا حوالي 200 300 واحد ويعملوا لهم تنظيم، وان ده الامير بتاعهم، وان 300 دول هم اللي كانوا بيجيبوا له السلاح وبيجيبوا له الذخيره وبيجيبوا له البندقيه ومش واللي بيشحمها واللي بيزيتها واللي بيخبيها له واللي بيجيبها له واللي بيعمرها له، والف الف الف يا مؤلف. وامن الدوله يعني في التاليف والاخراج ما لهمش بسيل، يعني اذا كان بتوع السيما وبتوع الفنانين وبتوع اللي بيتعروا واللي بيتعملوا واللي عاملين ازمه جامده جدا، واللي كل ما واحد ينكر منكر يتقلب عليه هو اللي منكر، زي قصه الدكتور عبد الله بدري مع الفن مع المبدعه ومع اللي هي اوتيت البيان، على راي ما اهل بعض اهل الغفله، بعض اهل الغفله اللي قال لك ده الفن ده نوع من البيان، لان ربنا سبحانه وتعالى قال علمه البيان، يعني انه خلق الانسان الى ان قال علمه البيان. فسبحان الله العظيم، يعني لما يحصل ان بعض اهل الغفله والذين يقولون باقوال الضلال والباطل انهم يصفوا العري انه نوع من البيان، بحيث ان العايزه تتعري، اذا احنا كتبنا كيف تتعرى مش فاهمه، طب اذا احنا شاورنا كيف تتعرى مش فاهمه، لا روح جايبلناها واحده بقى تتعرى تعريه تمام، بحيث ان اللي مش فاهم يفهم، يبقى احنا عملنا بيان. انظر الى الغفله، وانظر الى تضييع الدين، وانظر الى محاربه الحق بنشر الباطل، وانظر الى الامر بالمنكر على انه امر بالمعروف، وانظر الى استعمال القران على انه شاهد للباطل. تخيل الامر اللي انا عايز اوصل له، ان احنا الحقيقه يعني كملتزمين كمسلمين كسنيه كملتحين كاخوان كسلفيين كاي سمي زي ما تسمي، على اساس ان الفريق الثاني ده بقى علمانيين وليبراليين، وعندنا كميه من الناس غلابه لا عارفه ده ولا عارفه ده، لكنهم بالفطره يعني هم بيميلوا للمسلمين، لكن احنا تصرفنا من التصرفات، وحدث عندنا نوع من الرعونه والاختلافات، وحصل نوع من التمزيق بيننا، وحصل بيننا من الاختلاف الذي افشلنا وافشل كثيرا من خطتنا، حتى مال عنا كثير من العوام، وحتى تنكر لنا كثير منهم، بل كثير منهم بيصرح بالبغض للمسلمين، ودي طبعا طمه كبيره، لان المسلم ان لم يحب لا يبغض، عنده ايه بغض بيه بقى المسلم اللي المفروض ان هو صادق الكلام امين على العهده رفيق راجل طاهر لا 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 يتعرض لاعراض الناس، يعني لا بيخطف مراتك ولا بنتك ولا بيزني فيها، ده شان المسلم، او ده شان الملتحي، او ده شان السني، او ده شان الاخواني، او ده شان السلفي، ايا كان الاسم. فليه الناس تكرهه؟ ده المفروض ان ما حبيتوش لا يمكن تكرهه، ما عندوش مقتضى كره، لا بيمسك مطوه ويقف للناس، ولا بيبيع حشيش ومخدرات، ولا بيسرق اموالهم، ولا بيتعدى على بناتهم، ولا بيتربص بالمراه عشان خاطر يغويها، ولا 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 ولا، ولو اشتغل عندهم بيحاول يكون امين على اموالهم او امين على اعمالهم، الى اخر ذلك. انا اعرف شركة مقاولات ايوب عدل ايوب دي كانت لما تعمل اختبار لاختيار المهندسين كانت تختار المهندسين الملتحين, شركة نصارى, ويمكن الشركة عاملة زي الكنيسة يعني 99.9 دايرة من عمالها وموظفيها وكذا كذا, نصارى التي فيها نوع من الامانات, كانت لما تعمل اختبار كانت تختار. انا اعرف مهندس شخصيا كان صديق ليها شخصيا كان شغال في هذه الشركة, ولما سألته ازاي انت تشتغل عند دول وانا عارف ان هو رجل يعني اهل خير, قال لي ده هم بيختاروا في ادارات معينة الملتحين, تخيل لايمانا منهم بان ده امن من غيره. طب ليه ما جبتوش واحد نصراني؟ لا هم عندهم ده امن من غيره, فده وقع المجتمع. لكن لما يحصل ان المجتمع يكره الملتحين لما او البعض يعني البعض او فصيل معين بيبقى نتيجة لايه؟ نتيجة للتنازع والتناحر الذي اورثنا فشلا حتى في المجتمع, اورثنا فشلا في الحفاظ على محبة الناس, او ان لم نصل الى المحبة الا نصل الى كراهية الناس, فشلنا فشلنا حتى صار فشلنا سببا في ان ننال كراهية الناس. وطبعا ذهاب الريح زي ما انتم شايفين لا حملناش تمن عند حد ولا ملناش وزن عند حد, يستهزأ بنبيينا واحنا أمة تبلغ خمس الأرض, خمس الأرض على الأقل. يعني الأمم اللي بتبقى اليهود دول, اليهود كلهم اللي مستوى الكرة الأرضية انتوا عارفين كم؟ اليهود على مستوى الكرة الأرضية 12 مليون منهم 4.5 مليون في إسرائيل, 12 مليون. وبعض الناس بيقولك لا دول 18 مليون خليهم 20 مليون على مستوى الكرة الأرضية. تخيل انت ان 20 مليون يهودي على مستوى الكرة الأرضية, ها شوف وزن الناس بتعملهم حساب قد ايه, يعني شوف حبل الناس جعل لهم قوة قد ايه, حتى ان هم بيحكموا امريكا وبيحكموا اوروبا وبيحكموا اسرائيل وبيتحكموا في المنطقة العربية كلها, وهم الولد المدلل لامريكا في المنطقة الذي تؤدب امريكا المنطقة كلها من اجله. كل ذلك بسبب ايه؟ بسبب التنازع الذي اورثنا الفشل وذهاب الريح. فلا بد ان نستوعب القضيه ونتفهمها ونعرف ان احنا مش محصلين لا طول ولا عرض. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام,
حياك الله وعلى الله من قدرك وكل سنه وسعادتك طيب والقائمين على القناه وربنا يتقبل منكم جميعا, ونتمنى اللحظات اللي جايه تكون احسن على الامه الاسلاميه كلها.
امين يا رب. امين.
معاك متولى مولانا.
انت خفيت يا متولي؟
نعم يا فندم.
خفيت من العمليه؟
الحمد لله شويه كده والله لسه.
طمنا عليك يا متولي, شفاك الله عافاك.
بتعافى منها والله الحمد لله, جزاك الله خيرا. ربنا يكرمك يا سيدي, ربنا يكرمك يا مولانا, ربنا يكرمك يا دكتور. والله يا دكتور انا ليا كده فلسفه في اللي حصل في السودان ده, اللي احنا اصلا يعني ما احترمنا الحكام العرب كلهم. انا مش شايف في حكام اصلا, لان اصلا حضرتك احنا في بعض الناس بتعول على الحكام. انا بقى طول عمري والله وانا اصلا عبد اعتبرني فقير الى الله وجاهل بامور حاجات كتير في حياتي, انا طول عمري بعول على الشعوب ما بعولش على الحكام, مهما حتى لو وصل في العالم العربي كله حكام سلفيين حكام اخوان ما مش هعول عليهم, لان الرتم بتاعهم باين هو يعني ايه, مش بنقد حد لان مش اهل النقد ده, احنا انتخبنا الدكتور محمد ومش هنحمل الدكتور محمد قصة السودان واخد بالك ولا قصة كذا, لكن انا بتكلم على المشاع زي ما يكون واحد بيورث كده في ميراث, فانا بتكلم على المشاع ما بخصص حد, ولكن موقفنا حتى في تطهير الوضع اللي احنا فيه بطء شديد بيرجع بيطمع فينا الناس تانية, وممكن ده يكون سياسة ناجحة الله اعلم, نتمنى تكون ناجحة اولا. الحاجة التانية اذا كنا ممكن نحلل الوضع اللي حصل في السودان, وده شيء اصلا يعني يعتبر في خطر, في حد كده بيدق على بيننا بالخطر اذا احنا ما فوقناش. قبل كده عملوها برضو في العراق فترة لو انت متذكر, عملوها برضو في السودان قبل كده. حضرتك ما تنساش ان جنوب السودان هو عبء لاسرائيل, انا بتصوره هو شأن من شؤون اسرائيل, لان هم اللي ساعدوا واخد بال حضرتك جنوب السودان مع المخلوع على حد تعبير اللي هم ساعدوا حضرتك ساعدوا السودان اللي هي تنشق وتبقى عامله جنوب السودان. طب النهارده ايه الكيان ده بيعود, الكيان ده بيعمل قص نبض بيضرب هنا, طيب سكت خلاص اديك الثانيه. اذا كان هو حضرتك مش لازم يكون ضرب بالطيران, ضرب في السياسه, ضرب في الاقتصاد, ضرب بمواد فاسدة، بأدوية فاسدة، بميكروب فاسد، ببذرة فاسدة، طماطم فاسدة تجيلك من هناك، واخد بال حضرتك؟ الضرب كتير، بدعارة، بصور كتير. الأمة أصلا يا مولانا، أنا وجهة نظري الأمة مش هتفوق بكده. الأمة الصدمة اللي احنا خدناها اللي فاتت، احنا بدينا صدمة كهربية كبيرة. وشكرا سعد،
جزاك الله خيرا. أحب أقول لك يا أخ متولي، وأقول للإخوة جميعا وكل السادة المشاهدين، خاصة أعزائي وأحبائي وأوليائي، أحب أقول لهم أن ضرب السودان ده له ثلاث معاني لابد ألا تغيب عنا. الأمر الأول، المعنى الأول الذي افهموا الكلام ده مهم، معلش يمكن أخونا نقلنا الموضوع، كان ممكن نتكلم عليه في وقت تاني، لكن جزاه الله خيرا. ضرب السودان يعني ثلاث حاجات لا ينبغي أن تغيب عن وعينا. الحاجة الأولى أن جنوب السودان هي عبارة عن قطعة من إسرائيل، وبالتالي أي تعدي وأي شغل معاها يبقى إسرائيل هي اللي هترد، وإسرائيل هي اللي هتتبنى. فكأنهم بيكتبوا بعد ما كانت مكتوبة كده. طيب هكمل الموضوع ده، هو بتاع السودان ده بعد الاتصال. أستاذة مروة،
السلام عليكم.
عليكم السلام. أستاذة حضرتك وضع التلفزيون.
حاضر. بعد إذن حضرتك، أنا ما فيش أي حاجة عايز أقولها غير أن أنا بشكر حضرتك جدا، لأن أنا بتابع حضرتك مش بانتظام بس، دايما لما بلاقي حضرتك بصراحة بتابع الحلقة كلها، لأن أنا بلاقي حضرتك متواكب مع اللي بيحصل وبتبصله بصورة يعني فيها اتساع أفق يعني عظيم جدا، بالرغم أن حضرتك يعني من نفس علماءنا وبيئتهم، وأنا بحس أنهم منكبين على العلم زيادة، يعني زيادة قصدي هو ده الأساس عندهم، لكن أنا بلاحظ حضرتك فعلا ملم بالأخطاء أو بنقاط الضعف اللي موجودة فعلا عند الملتزمين، فأنا أتمنى أن حضرتك تركز عليها فعلا بشدة، لأن حضرتك يعني متميز فيها وإحنا نحتاجينها جدا، وهي دي اللي عاملة المشاكل بتاعة الأخطاء اللي بنقع فيها حاليا، واللي بسببها العوام انصرفوا فعلا بشكل ما عن الإسلاميين. فأتمنى حضرتك تركز مع الموضوع ده، لأن حضرتك يعني تقدر توصل فيه لحاجة كويسة بإذن الله.
جزاك الله خير. أحسن الله إليك. موضوع السودان يعني إيه؟ يعني ثلاث حاجات. رقم واحد، إنه جنوب السودان دي حتة من إسرائيل، وبالتالي لما زي ما غزة بتضرب صاروخ صفيح، بتوع غزة بيضربوا صاروخ صفيح على إسرائيل، تروح هي طالعة بالطيارات تموت لها في بدلاج 20-30 واحد وتدمر لها 20-30 بيت كده، باعتبار ان ايه انت بتضرب إسرائيل. كذلك جنوب السودان دي حتة من إسرائيل، دي رقم واحد. رقم اتنين، اضرب المربوط يخاف السايب، اضرب المربوط يخاف السايب. كان زمان ابويا يقول لي كده، يعني ايه اضرب المربوط يخاف السايب؟ يعني انت دلوقتي السودان دي ضعيفة، السودان دي بتعاني من مشاكل داخلية ضخمة، السودان قطعوها حتتين، والسودان دي حتة من مصر، يعني اصلا السودان دي حد مصر وامتداد مصر الطبيعي، والسودان دي قفا مصر، قفا مصر اللي بيردعوها عليه. فهو دلوقتي يعمل ايه؟ مصر دي سايبة، مصر عندها جيش، صحيح جيش بيعمل مكرونة، وجيش بيعمل صلصة، وجيش بيعمل تليفونات، وجيش عامل سلاح الاشاره عباره عن كازينو ومش عارف وايه. اكمل. طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟
استاذ عاطف.
كل سنه وانت طيب يا شيخ.
اتفضل يا استاذ عاطف.
اولا انا بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، والمسلمين كل سنه وانتم طيبين، وانا بفكر المسلمين ان دلوقتي هويه الدوله في مصر في خطر فعلا، يعني العلمانيين كلهم اتحدوا خلاص على اللي زي ما بيقولوا الدوله، هم مكسوفين يقولوا كلمه علمانيه. انا اتمنى منهم ان هم اللي رفض الشريعه يطلع كده للناس على الشاشه ويقول انا رافض الشريعه الاسلاميه، ما يستخباش ورا كلمه المدنيه ولا العلمانيه. وبعدين انا بطلب من كل المسلمين، الجماعات الاسلاميه والشيخ عازم ابو اسماعيل وحزب النور والسلفيين والاخوان، يرجعوا للصفاف اللي مكانهم الاصلي، ان الجمعه الجايه تبقى جمعه الشريعه الاسلاميه، وبطالب تكون الشريعه الاسلاميه هي مصدر التشريع، لا مبادئ ولا احكام، الشريعه الاسلاميه. اللي مش عاجبه يطلع يقول انا مش عاجبني، يطلع يقول للناس كده، يبعت الشريعه ويطلع على الشاشه يقول انا مش عاجبني الشريعه الاسلاميه. الحاجه الثانيه يا شيخنا، في قناه الاسكندريه دلوقتي في طفل ولد في احد جمهوريات الاتحاد السوفيتي، ارجو ان حضرتك تشوف الموضوع ده. طفل ولد وانتظر في اسمه ايات قرانيه وتختفي. مثل التقرير ده معروض دلوقتي على قناه الاسكندريه، لكنه كان باللغه الانجليزيه في احد جمهوريات الاتحاد السوفيتي، في طفل صغير مولود في آيات قرآنية مكتوبة في جسمه بتظهر وبتختفي. وشكرا يا مولانا.
جزاك الله خيرا. فزي ما بقول موضوع السودان ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أن جنوب السودان ولاية جزء من إسرائيل, ولاية من ولايات إسرائيل, وبالتالي أي حد يتعرض لها أو أي مشاكل معينة تكون الضرب من إسرائيل. رقم اتنين, اضرب المربوط يقاف السايب, بمعنى أن مصر وكانت سايبة وشايفة أنها ليها جيش وفاكرة أنها عندها جيش, فيبقى بالتالي إيه بنضرب على القفة, بحيث أن الضرب على القفة لما حد يبص وراء أو شمال أو يمين إيه ده مين اللي ضرب أو أنت عايز إيه ولا فيك إيه, يبص لك كده عاجبك ولا مش عاجبك, بحيث ان ايه ضرب السودان ده عمره ما كان ضرب السودان, ده كان ده يعتبر ضرب العمق المصري, لان لما السودان تتضرب يبقى معنى ذلك ان بقوا هم رجل في السودان ورجل في مصر. رقم ثلاثة, ودي اخطر بقى ما في الموضوع, هو انك انت ملكش تمن, انت ملكش قيمة, ولا مصر هتحميك ولا ده يحميك ولا انت نفسك تحمي نفسك, اللي هو اللي هي المنطقة كلها, مش اقصد السودان, اقصد المنطقه كلها. لازم تركع وتبوس الايد. قطر بتركع وتبوس الايد وتدي غاز, وطبعا السعوديه معروفه علاقتها بامريكا, والكويت امريكا عندها هي ولي النعمه الذي رد عليها الكويت, ومصر طبعا يعني ما شاء الله قوة الا بالله موروث امريكي من زمان, ولغايه دلوقتي بيتكلموا على مبارك وعمالين يقولوا فينك يا مبارك. معانا حسن, السلام عليكم. ف يبقى بالتالي يقعد يقولك ايه فين ايامك. فالوضع في المنطقة وضع تركيع, وضع بوس ايد, واللي يرفع راسه يضرب على قفاه. فليه ضربة قفا؟ ضربة قفا باعتبار ملكمش قيمة, ملكمش تمن. اوعى تفكروا, اوعى تفكروا ان الربيع العربي ده معناه ان انتوا بقيتوا لكم قيمة او تمن. وطبعا الكلام ده صح. طبعا هتزعل مني وتقولي صح ازاي, هقولك اهو. احنا كمسلمين اول ما قامت الثورة ولقينا نفسنا لينا نفس, وبعدين خرجنا من الخنقة وخرجنا من الضرب والاعتقال والتعليق على الابواب والكهرباء في الاعضاء الحساسة والبهدلة والموت والاذلال والتنقيص والمهانة والسجون اللي نتربي جواج 20 سنة, اول ما خرجنا قلنا ايه؟ قلنا خلاص يبقى ان نعيش شوية. نعيش يعني ايه؟ هل فكرنا في ان احنا نتمسك بديننا اكتر, نقيم حملات دعوة بحيث ان احنا نرتبط بالعوام ونعلمهم دينهم, نعمل وكبات, نعمل مواكب دعويه, ويبقى همنا ان احنا نقول للناس احنا اتحرمنا ان احنا نعلمكم دينكم, ودينكم ده مش معناه, دينكم ده مش معناه ازاي تتوضا وازاي تصلي, لا, دينكم ده معناه رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا. لازم تفهم ان لا يمكن حد يقول انا مش عايز شريعه, انا مش عايز طاغوتيه قرانيه, انا مش عايز طاغوتيه الهيه. كلام الكفر ده لا يمكن يقوله واحد عنده عقيدة, لكن ممكن يقول واحد بيصلي بلا عقيدة, ممكن تقول واحدة منتقبة بلا عقيدة, ممكن يقول واحد ملتحي بلا عقيدة. افهم الكلام. النهاردة انت ممكن تلاقي في حزب الدستور اللي بيعلنها ضد الشريعة بكل وجه تلاقي منتقبات وملتحين وغيره وغيره. ليه؟ زوبان عقدي. هل قامت لما ربنا من علينا قلنا ان احنا الحمد لله رب العالمين ان احنا ننطلق في الدعوة وما نقعدش في بيوتنا وتبقى الدعوة هي, ونستأذن من بيوتنا وعيادنا ونقول لهم معلش احنا بالنسبة لكم اعتبرونا مش موجودين لان احنا كأننا في جهاد, كأننا في حالة حرب, وسيبنا البيوت والاولاد ونزلنا في الدعوة كأننا روحنا الميدان, بحيث تبقى الواحد من لا انشغلنا في السياسة وانشغلنا في الاحزاب وقطعنا بعض بسبب الاحزاب, وحتى اللي هم كانوا كتف في كتف في جيل واحد وتربوا مع بعض وفي جماعة واحدة قطعوا بعض ومزقوا بعض. العوام اللي بلا عقيدة بصوا كده برقوا أم لقوا العملية بهواء, لقوا العملية ايه يا عم ده برضو ده كلام وسنية. وطبعا انتوا عارفين بقى انه ايه احنا مشكلتنا ان احنا مش واخدين بالنا ان احنا كمجتمع مسلم على اتساع مساحة مصر وعلى كسرة عددنا الا اننا موضوعين تحت ميكروسكوب الكتروني. الميكروسكوب الالكتروني ده بيكبر الحاجة ممكن الى 1,000,000,000 مرة, بحيث تبقى البكتيريا او الفيروس اللي هو ما يتشافش ابدا يبقى عامل زي المارد تحت الميكروسكوب. الميكروسكوب الالكتروني ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قنوات فضائية علمانية ومذيعين قابضين من بره قبل من جوه, عندهم استعداد يقولوا في الاسلام والمسلمين ما يقال في الخمر والزنا, ما لا يمكن يكون في كلمة كويسة.
فالميكروسكوب الالكتروني بيخليهم يشوفوا. كان زمان اول ما الثوره قامت، اول ما الثوره قامت تاني يوم، تاني يوم بعد الثوره يعني بعد ما تملك الناس، قال لك ده ايه ده السلفيين قطع ودن راجل، ما اقاموا عليه الحد بقطع ودنه، ده السلفيين قتلوا الواد شويه، ده السلفيين قتلوا الراجل كان ماشي مع خطيبته او مراته، ده السلفيين مش عارف عملوا ايه، حرقوا الكنايس. ليه بقى؟ هم مفيش حاجه. الميكروسكوب الالكتروني ممكن جدا شويه غبار ولا لحسه ولا بصمه على العدسه يوريها لك كان في جبال. فدول يكذبوا الكذبه ويكبرونها ويجعلونها حقيقه. وبعدين مين اللي بتبص على الحقيقه دي بقى؟ اللي هو اللي شاشه الميكروسكوب الالكتروني معروضه امام العوام. لو ان لنا جهدا دعويا وجهدا اخلاقيا وجهدا في وحدتنا وجهدا في الستر على عيوبنا، وما ننشرش غسلنا المتوسخ امام العامه بحيث يتفرجوا عليه ويبداوا يحاسبونا بيه، وبدل ما نبقى احنا القاده نبقى احنا المتهمين في قفص اتهام والقاضي في الراجل العامي. يا عم ما تشوف السنيه، ما يا عم ما تشوف مش عارف ايه، اديك شايف وقعدت تقول لي حزب ايه وانتخبناهم عملوا لنا ايه. وخد بقى من هذا الكلام، طبعا الكلام ده كله عمل ايه؟ عمل ان اعدائنا حسوا ان ربيع العربي ملوش تمن، ما اسمرش شيء، اسمر مسلمين يمكن ان يصلوا الى الحكم بلا اسلام. يعني النهارده لو مصر دي بقت رئيسها ملتحي ورئيس الوزراء ملتحي ووزير وزير السيما ملتحي ووزير الفيلم ملتحي ووزير التموين ملتحي ووزير ووزير الجيش ملتحي ووزير الشرطه ملتحي، كل الدنيا بقت ملتحين وما فيش حكم بالشرع ولا تأدب باداب الشرع ولا انسجام مع الشرع ولا السير في البناء العقدي في المجتمع المهلهل، يبقى ولا شيء، مش هتحدث ثمره، مش هيحدث بناء، مش هتحس ان الشعب هيقعد يقول لك ايه لو بتاع التموين وفر تموين يقول لك كويس الراجل ده كويس ملتحي كويس، ولو ما حصل طب لو بتاع البترول ما حصلش بقى السولار والبنزين يقول لك ده ملتحي زي الطين، ده ملتحي تايواني، ده ملتحي صيني. يا عم عمل لنا ايه الملتحي؟ يا دي النيله على الملتحي كده، لانه هو بيتعامل معاك من غير منظور عقدي. هتيجي تقول له المسلم اخو المسلم، هتقول له انما المؤمنون اخوه، هتقول له ان المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، الكلام ده تجيبه منين؟ هيخرجه من اني مفرزه؟ اذا كان انت القائد وانت الامام وانت الافضل وانت اللي ربنا علمك، مش شايف فيك الصوره دي بجلاء. وهو متربص اصلا، متربص ليه؟ لانه هو مش مهيئ عقديا. دي رقم واحد. واثنين، الميكروسكوب الالكتروني اللي بيبين العيب اللي ما يتشافش اصلا، ما يتشافش، بيبينه زي المارد، فبيتفرج عليه في الشاشه بتاعه الميكروسكوب الالكتروني اللي هي متمثله في القنوات الفضائيه العلمانيه المتربصه بالاسلام قبل اي احد. القنوات دي يا اخوانا بتقبض وبتصرف عليها، مش عايزين، مش هتصدق. انا واحد شغال في قناه من القنوات من غير ذكر اسماء قال لي احنا عندنا ميزانيه الكادر الفني بتوصل الى 300 مليون جنيه، يعني اللي هو الكاميرات والمنتجين والمش عارف والاضاءات وميزانيه المذيعين والضيوف بتوصل الى، خد بالك، الى مليار جنيه. تخيل قناه ميزانيه المذيعين والضيوف، بيجيبوا ضيف ده يطرش وده يبلع طراشه وده يتغوط من فمه وده ياكل الغائط بتاعه وده بيقبض وده بيقبض، فمش هتفرق بقى. فده يقول له ايه الاسلاميون والاسلاميين والمسلمين والمسلمات والقرود والعفريتات، يقول له ايوه نعم هذا صواب وانني قلت وانه ولما وحتى، وفي الاخر يروح قابضين. مش هتفرق بقى الموضوع، لان هو بالنسبه له موضوع الدين ده موضوع مش ذات قيمه، موضوع مش ذات قيمه، موضوع مش ذات. فاللي انا عايز اقوله ان انا عايز اقول ايه، انا ليه بدات الكلام في البحث عن السعاده وان احنا في العيد بنهنأ ونتمتع وان احنا ينبغي ان نكون فعلا بنبحث عن المتعه والتمتع الحقيقي بان احنا نكون عندنا بناء عقدي يخلي النفس مطمئنه؟ لان زي ما انت شايف مجرد ما تبص من اي نافذه، لو طلعت من شباك تبص ولا من بلكونه ولا من خرم ابره ولا من خرم مفتاح، هتشوف هناك هتشوف نكد، هتشوف تمزق وتشوف اختلاف وتشوف اعجاب كل ذي راي برايه وتشوف الصف الواحد بينقسم. الصف الواحد بينقسم النهاردة، الحزب بينقسم اتنين والمجموعة المتألفة بتنقسم اتنين وتلاتة، واخد بالك؟ وتشوف أعداء الإسلام بيحاولوا يتحدوا، وتشوف دستور بعيد عنك بيخلي دينك ده في المؤخرة، دينك ده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يرضى سواه، والدين الذي رفع الله أمره ورفع الله شأنه وأمر به خلقه وأكمل وأتمه ورضيه دين، بقى في المؤخرة. أما إيه اللي في المقدمة؟ وحق الإبداع وحق اليهود والنصارى وحق الفرد في وطني، دي ده الأعلى، ده الأعلى. ما إيه الدين؟ الدين موجود برضو، مش هنزعلكو ومش هنرفي الدين ولا نرميه، هنحطه بس هنحطه في الرف اللي تحت في الدرج التحتاني، لأن هو الدين عموما في المجتمع ملوش مكان في الأعلى، ملوش مكان فوق الرؤوس، ده دايما إيه وهكذا. طبعا لأن الدين جوانا احنا مش واخد المرتبة الأولى، لأن الدين عندنا احنا مش واخد المرتبة الأولى، به نكون وبغيره نكون. كان الحسن إذا كلما صعد المنبر قال دينك دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. وده الحقيقة، الحقيقة إيه؟ إن في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى لا يطمئن إلا المؤمن، ولا يحب إلا المؤمن، حتى لما يكون صاحب معاصي بيحبه لما يتوب، ما الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني يحب المؤمن سواء كان مؤمن مستمر على التقوى أو مؤمن بيعصى ويسقط ثم يتوب فيرجع للإيمان. فالتوبة والأوبة والعوبة والعودة بمعنى واحد، ساب وتاب وآب وعاد، كلها بمعنى واحد أو قريبا من بعضها، فبالتالي يعود ويتوب. فيبقى إذن إيه كل اللي أنا عايز أقوله في كل الكلام ده كله مع المداخلات اللي حصلت، هو أن ننزل الدين منزلة في قلوبنا يصير الأعلى، تبقى الحق يعلو ولا يعلى عليه، وبعدين ننقل ذلك للناس، لأن الناس بدأت تكرهنا بسبب إيه؟ بسبب أن إحنا بنغلط ونتنازع ونتمزق فبنفشل، فخططنا بتفشل، بدل ما الناس تصفق لها وتستحسنها وترحب بها بيتنكروا ليها. يبقى إحنا بدل ما نحافظ على محبتهم مش بس فقدنا المحبة وإيه وصلنا عند الصفر، لا ده احنا انتقلنا إلى مرحلة خطيرة جدا، وهي مرحلة كراهية من نتمنى أن يحبوننا من باب تأليفهم على الحق، لأن احنا دورنا في الأرض أن نحب الله. اسمع الكلام ده واحفظه يعني قبل أن أختم، دورنا في الأرض ومجهودنا في الأرض وسعينا في الأرض يتقلب في هذا الإطار. إيه هو الإطار؟ أن نحب الله، وأن نحب أن يحب الله، وأن نحب من يحب الله. تاني، أن نحب الله، وأن نحب أن يحب الله، وأن نحب من يحب الله. أن نحب الله هذا هو الدين والتقوى والعبادة، وأن نحب أن يحب الله والدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأن نحب من يحب الله والولاء والبراء، هو الولاء والبراء. افهم الكلام ده، دي نقطة مهمة جدا تستوعبها وتتفهمها، دي نقطة من اخطر ما يكون. هو ده صلب، ده الاطار اللي احنا في الارض بنشتغل بهذا المضمون. اخونا اللي علق على الدستور وبيقول انه وبدأبدو اللي بيقول ان انا مش بعول على الحكام بعول على الشعوب، هي القضية كلها انه الحكام بيبقوا فشل بسبب الشعوب، والحكام بيبقوا موفقين بسبب الشعوب، لأن الحاكم بشعبه مش بذاته. لو أتينا في زماننا بعمر بن الخطاب، لو أتينا بعمر بن الخطاب في زماننا لازم تفهم أنه ممكن يفشل بينا، مش يفشل لأن عمر رضي الله عنه، أبدا، أكرمه الله عز وجل، كرمه الله عز وجل، وأنتم تعرفون أن عمر شهد له بالجنة وهو يمشي على الأرض رضي الله عنه. لو رزقنا بعمر الآن وأحيى الله لنا عمر الآن، لعله يفشل بنا، يفشل بتنازعنا، ويفشل بحزبياتنا التي أخذناها على وجه لأنها ميتة فتعلقنا بها وتعمقنا بها، يفشل بقيادة أمثالنا ممن نتحامى إلى طوائفنا أكثر من تحامينا إلى ديننا، يفشل بقيادة شعب أهم بطنه. تعال أنت أقول كل أسألك سؤال، أحد من الناس يجيبني بالله عليكم، خرجت وقفات ومسيرات ووقفات طائفية وإضرابات ومظاهرات ومليونيات، غدا على مليونية معينة طلب بها بالشريعة ونودي فيها بالشريعة، ونسأل الله عز وجل يوفق المسلمين في الجمعة القادمة أن يحدثوا أكبر منها، من باب أن يشهدوا الله على ضعفهم إن إحنا يا رب عجزة، وإن إحنا يا رب يعني شبه مكسحين، فنشهدك بأننا بالكلمة وبالهتاف، لأن إحنا بلغنا من الضعف قدر ما بقاش عندنا أكتر من القدر ده، ما بقاش عندنا أكتر من الأمر ده. فالذي يحب أن يظهر لربه أنه محب للشريعة يقف هذا الموقف من باب أن يشهد الله من نفسه أنه متبرئ من أعداء الدين، وأنه يحب دين الله ويطلب شرع الله. فده موقف يشهد له يوم القيامة، مش مليونية يعني، مش مسألة اتفاقات وترتيبات. ممكن تلاقي الإخوان يقولك لا مش هنخرج، من باب التنظيم والترتيب. أنا أحذرهم وأخوفهم بربهم إن هذا الموقف هو بقى ما تملكون، انتوا ما تملكوش اكتر من كده، وما عندكمش حيلة تعملوا اكتر من كده، اخوان او سلفيين او غيره، اخركوا كلمة. لان مسألة الترتيب ومسألة المرحلية ومسألة بكرة وبعد بكرة وكلها 250 سنة وان شاء الله نرتب ونعمل، كلام ده كله كلام عرج وكلام كساح. فبالتالي لما يكون قدامنا اضعف الايمان واللي مش وراه بعد كده ايمان، اللي يتخلف عنه يبقى خطر عليه في دينه، من باب الشهادة انه يشهد ربه. حتى لو الناس هتجتمع في المليونية دي لمدة ساعتين ثلاثة ويمشوا، ده لو، بمعنى انه كم يجتمع ويقول يا رب، ويقول يا رب انا عايز، انا اشهدك ان اريد ديني، ان انا اريد ديني. فالنهاردة لما انت الحكام مش بزواتهم، الحكام بشعوبهم المتمزقة، الشعوب المتمزقة امثالنا، الشعوب المتنحرة امثالنا، لابد أن نعلم أو نتنبأ أنها يمكن أن تضعف أي حاكم. عشان كده بنتمنى أن يكون لنا جهد نرجع على القضيب تاني، ويكون لنا جهد من أجل أن نزوق السعادة في الدنيا، وأن احنا نسعى إلى أن نزقها لغيرنا بحيث نحبب الناس لربهم. أخوانا خدوا بالكم، كلمة أخيرة أقولها قبل ما أختم، كل منا سعى لتحبيب الناس فيه، الإخوان سعوا لتحبيب الناس في الإخوان، والدعوة السلفية سعت لتحبيب الناس في الدعوة السلفية، وحزب النور دعا لتحبيب الناس في حزب النور. قد يكون نجح بنسبة معينة أو ما نجحش، لكن في حد إن حتى لو نجح تمام النجاح، ليس هذا بنجاح، إنما النجاح الحقيقي أن تسعى لتحبيب الناس في دينهم، وأن تسعى لتحبيب الناس في عقيدتهم، وأن تسعى في تحبيب الناس في دعوتهم، دعوة التي أنزلها الله في كتابه وبلغها رسوله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يقبل، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن هم سعيهم في رضاه. اللهم انصرنا وانصر أهل سوريا، اللهم يا رب اجعل هذا العيد آخر أيام حزنهم، واجعل المضحى ببشار وعونه وبطنته، اللهم يا رب اسعدهم في الدنيا والآخرة وعوضهم عما لاقوا، اللهم اقبل قتلهم في النجة في الجنة، وداوي جرحاهم واربط على قلوب زويهم، ويسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، وانصر الجيش الحر، واجعل كلمته على الحق، واجعل راياته لا إله إلا الله، وجنبهم الشقاق والعلمانية والليبرالية، وجنبهم هذه الفتن المرة التي قسمتنا ومزقتنا، والتي شاركتنا في وطننا ومررت علينا سعادتنا ومررت علينا ما أعطانا الله من نعمة الحرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأترككم إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.